قصتنا في هذه الليلة قصة عظيمة مشوقة تنحبس لها أنفاس المؤمنين الذين يتابعون أخبار المجتمع المدني، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه القصة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، والإمام مسلم وغيرهم من الأئمة. رواه البخاري رحمه الله في عدد من الكتب من صحيحه، ككتاب المظالم وكتاب النكاح وغيرها. قال: باب الغرفة والعلية أو العلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وفي رواية: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فحججت معه حتى خرج حاجا فحججت معه فلما قضينا حجنا. والسياق مجتمع من رواية البخاري وغيره. قال: مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حاجتك؟ وعدل إلى الأراك لحاجة له، عجل عن الجادة المسلوكة إلى طريق لا يسلك غالبا ليقضي حاجته، وكان هذا المكان بمر الظهران، موضع بين مكة والمدينة. وعدلت معه بإداوة، فتبرز قضى حاجته، دخل عمر رضي الله عنه الأراك فقضى حاجته، وقعدت له حتى جلس استتر. وهكذا الأدب في قضاء الحاجة، أن يستتر الإنسان لقضاء حاجته بما يمكن الاستتار به من شجر البادية. لما قضى حاجته وقفت له حتى جاء، فقال: أدركني بالوضوء. فسكبت على يديه من الإداوة الإناء الذي يسكب منه الماء. فقلت له: يا أمير المؤمنين. انتهز ابن عباس الحريص على التعلم الفرصة لسؤال عمر في هذا الموضع: يا أمير المؤمنين، من المرأتان؟ وفي رواية: أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة فتمنعني هيبتك أن أسألك. من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ قال عمر: لا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، يعني لا تمنعك الهيبة من السؤال، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم أخبرتك به. من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما، يعني الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال ابن عباس: فما أتممت كلامي حتى قال: وعجبي لك يا ابن عباس، وعجبي لك يا ابن عباس، تلك عائشة وحفصة، تلك عائشة وحفصة. ابن عمر رضي الله عنه تعجب من ابن عباس مع شهرة ابن عباس بعلم التفسير، كيف خفي عليه هذا الموضع هذا القدر مع شهرته وعظمته في نفس عمر وتقدمه في العلم وبالذات علم التفسير، وما كان به مشهورا ابن عباس من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار الصحابة وأمهات المؤمنين، وهو حريص على طلب فنون التفسير حتى المبهمات ليعرفها. قال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس، كأنه استغرب كيف تخفى هذه القضية على ابن عباس، ولعله كره ما سأله عنه لأن بنت عمر حفصة متورطة في القضية. وعجبا لك يا ابن عباس. تلك عائشة وحفصة، عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر رضي الله عنه. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، جعل عمر يسوق الحديث من أوله. يقول عمر رضي الله عنه، يقول: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، يعني في الأوس، وهم من عوالي المدينة، سكان يسكنون عوالي المدينة، والعوالي جمع عالية وهي قرى الأنصار، وهي قرى بقرب المدينة كانت فيها منازل الأوس. وكان عمر رضي الله عنه قد اشترك مع أحد الأوس يتناوبان على العمل وطلب العلم. كان لي صاحب من الأنصار، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره. أنزل أنا يوم إلى المسجد النبوي وهو يعمل في البستان، واليوم الذي يليه أنا أعمل وهو ينزل، والذي ينزل منا يأتي الآخر بالأخبار والحوادث الكائنة عند النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام يخبر صاحبه بها. إذا غاب وشهدت أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا غاب أخبرته، وإذا غبت أخبرني. وكنا معشر قريش نغلب النساء، يعني نحكم عليهن، حكمنا نافذ فيهن، نحن لنا السلطة عليهن، بخلاف الأنصار كانوا بالعكس، المرأة الأنصارية ربما غلبت زوجها، أما القرشيون فكانوا قوما يغلبون نساءهم، ولا تتجرأ المرأة أن تعترض على زوجها بشيء. هكذا كان الوضع بمكة في قريش، الرجال هم الذين لهم الكلمة الأولى والأخيرة، أو قل الكلمة الوحيدة. أما في الأنصار فإن نساء الأنصار كن يراجعن أزواجهن، وتحدث نقاشات، ويحدث أخذ وعطاء، وبعض النساء تتجرأ على زوجها. وفي رواية: ما نعد للنساء أمرا، كنا لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في أمورنا. فلما هاجر القرشيون إلى المدينة طفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. لما هاجرنا بنسائنا إلى المدينة صار نساؤنا ما شاء الله يتعلمن من نساء الأنصار، وصارت سيرة نساء الأنصار وطريقة نساء الأنصار صارت الآن مجالاً للتأثر من نسائنا. والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، يعني لما ذكرهن الله في القرآن عرفنا أن للنساء وزن وقيمة، ولا في الجاهلية ما كان لنا لهن قيمة البتة عندنا، وقسم لهن ما قسم وصار للمرأة حظ في الميراث. فلما جاء الإسلام وذكرهن الله يعني في كتابه، رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. يعني في الجاهلية ما كنا نرى المرأة قيمة، لما جاء الله بالإسلام صرنا نرى للمرأة قيمة، وأنها تأخذ من الميراث، وأنها مثل الرجل، شقائق الرجال، وتؤجر مثل الرجل، تعبد مثل ما يعبد الرجل، لكن لم نكن ندخلهن في شيء من أمورنا، أي قضية الرجل هو الذي يبت، ما يدخل امرأته في شيء من الأمر أبدا. فلما قدمنا المدينة، في رواية تزوجنا من نساء الأنصار فجعلنا يكلمننا ويراجعننا، فسخبت أو صخبت، فسخبت أو صخبت، أي امرأة عمر رضي الله تعالى عنه، قال فصخبت أو فصخبت على امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني. فصخبت أو فصحت، في رواية فصحت على امرأتي فإذا هي ترد علي، وفي رواية فبينا أنا في أمر أتأمره، أي أتفكر فيه وأقدره، قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا، فأنكرت أن تراجعني، أي ترددني في القول وتناظرني فيه. فقلت لها وما تكلفك في أمر أريده، إيش دخلك أنت، إيش دخلك، وما تكلفك في أمر أريده، إيش دخلك في الموضوع، هو أمر أنا أفكر فيه وأتدبره. فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع، ما تريد أن تراجع. وفي رواية كان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، فقمت إليها بقضيب فضربتها به، فقالت يا عجبا لك يا ابن الخطاب، ولم تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنهم، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. وفي رواية الطيالسي قلت متى كنت تدخلين في أمورنا، فقالت يا ابن الخطاب ما يستطيع أحد أن يكلمك، وابنتك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل غضبان، لتهجره اليوم حتى الليل. فقلت لها قد خاب، فقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن، من فعل ذلك من نساء النبي عليه الصلاة والسلام خابت وخسرت. يا معشر النسوة، والكلام عن النساء الأصوات مرتفعة، وقد تدخلتم في حديثنا الليلة من غير طلب. فقلت لها قد خاب، قد خاب أي خسر من فعلت ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي، لبست ثيابي وخرجت إلى الناس، فدخلت على حفصة. لما عرف عمر هذا دخل على حفصة ابنته وبدأ بها لمنزلتها منه، قال لحفصة، قال لابنته أي حفصة أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل، يحدث زعل، يحدث مغاضبة من أول النهار إلى آخره. قالت نعم. فقلت قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ تأمنين نزول الغضب من الله؟ إذا كنت ممن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم تأمني من الغضب أن ينزل عليك؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطلبي منه شيئا، لا تطلبي منه شيئا كثيرا، يعني لا تسألي نفقة، تطلبي أشياء من النقود، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده دنانير ولا دراهم، فما كان لك من حاجة حتى دهنة فسليني ولا تراجعيه في شيء. اجعلي لنفسك سياسة مع زوجك النبي صلى الله عليه وسلم، لا تراجعيه في الكلام ولا تردي عليه ولا تهجريه ولو هجرك، لا تقاطعيه وتمتنعي عن كلامه، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة، الجارة هي الضرة. والحقيقة أن بيت حفصة كان بجوار بيت عائشة ملاصق له، بيت عائشة ثم بيت حفصة، الجدار بالجدار، حتى ربما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام على جدار عائشة فسمعت حفصة، أو إذا أرادت عائشة أن تكلم حفصة ضربت الجدار فسمعت حفصة. فقال جارتك، يقصد الضرة ويقصد الجارة. وقالوا إن هذا أدب من عمر رضي الله عنه، إنه كره أن يسمي عائشة ضرة، لأن الضرة مأخوذة من الضرر، وكان ابن سيرين يكره أن يسميها ضرة ويقول إنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء، وإنما هي جارة. والعرب تسمي الشخص المخالف للآخر جار، واختار عمر أن يسميها جارة أدباً منه مع أمهات المؤمنين، أم من أمهات المؤمنين وهي عائشة. فيقول لابنته حفصة ناصحاً وحريصاً على مصلحتها، يقول لها: ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول: لا تفعلي مثل عائشة وتنظري إذا خاصمت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام أو هجرته، لا تغتري بفعلها وتفعلي مثلها، فإنها أحب إلي إلى زوجك منك. لا تغتري أنت لاحتمال أن منزلتك ليست كمنزلتها، فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي لها، فهي أجمل منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانتها أعظم من مكانتك، لا تقلديها، فربما يتحمل منها ولا يتحمل منك. وفي رواية قال: إنه ليس لك مثل حظوة عائشة ولا حسن زينب، يعني بنت جحش رضي الله تعالى عنهن. فلما نصح عمر رضي الله تعالى عنه ابنته حفصة، انتقل إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها. يقول: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتها مني. بعد حفصة دخل على أم سلمة، لأن أم عمر مخزومية مثل أم سلمة. فأم سلمة بنت عم أم عمر، بنت عم أم عمر، ولذلك كانت بمثابة خالة عمر، بنت عم الأم بمنزلة الخالة. فدخل عمر رضي الله عنه على أم سلمة بعدما نصح ابنته دخل على أم سلمة فكلمها، نصحها مثل ما نصح حفصة، فقالت أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء، كل شيء تدخل نفسك فيه حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها. يعني المجابهة التي جابهت فيها أم سلمة نصائح عمر كانت مجابهة شديدة، فكسرت نفس عمر وأخذت عمر بلسانها أخذا منعه من أن يقول كل ما كان يريد أن يقوله، وندم على كلامه معهن. وكان الحامل لعمر رضي الله عنه هو بطبيعة الحال الشفقة على أمهات المؤمنين ومراعاة مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه له نوع من الجرأة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا كان يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، كان يقول له احجب نساءك، وكان يقول له لا تصلي على عبد الله بن أبي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل ذلك من عمر لعلمه بصحة نصيحته وقوته في الإسلام ورجاحة رأي عمر. فلذلك أم سلمة قالت: دخلت في كل شيء، وجئت الآن تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. ولذلك يقول عمر: وافقت الله في ثلاث. من هذه الثلاث، يعني من قوته في الحق، وافق ربه في ثلاث مسائل وأكثر من ثلاث، لكن في هذه الرواية قال ثلاث. واحدة من الثلاث يقول: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت: لئن انتهيتن، إذا ما انتهيتن عن الإساءة مع النبي عليه الصلاة والسلام والمحاورة والكلام والهجر والقطع والرد، أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه فقالت: يا عمر، أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ وهذه المرأة هي زينب رضي الله تعالى عنها. يقول عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيلة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية كان من حوله من من أهل الجزيرة من العرب قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام كان باقي على الكفر والشرك. كنا نخاف أن يأتينا، يعني يغير على المدينة ويهاجم المسلمين. وكنا حدثنا، يعني جاءتنا أخبار أن غسان المشركين هؤلاء تنعل النعال لغزونا، تنعل الخيل وتجهز الخيل لغزو المدينة لتغزونا. وكنا نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه. هذا الشعور في ذلك الوقت. قال عمر: فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثم هو، يعني عمر موجود في البيت، أنائم هو؟ قال عمر: ففزعت، خفت من شدة ضرب الباب على خلاف العادة، فخرجت إليه فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ جاء الملك الغساني الحارث بن أبي شمر الغساني جاء بالجيش؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول. يعني أعظم عليك وقعا يا عمر، ما الخبر؟ قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فقال عمر: رغم أنف حفصة وعائشة، الذي خشيته حصل، الذي توقعته وقع، وقع فعلا كما جاءت الإشاعة من طريق هذا الأنصاري، من طريق هذا الأنصاري. وفي الحقيقة أن هذا الكلام كان إشاعة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي نزلت: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا به. الله عز وجل عاتب المسلمين إذا جاءتهم إشاعة نشروها مباشرة من غير أن يرجعوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أكابر الصحابة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو ردوا الإشاعة وتأكدوا منها من النبي عليه الصلاة والسلام أو من أكابر الصحابة، من أولي الأمر منهم، من أهل العلم والفقه والعقل، لعلمه الذين يستنبطونه، يستخرجون الصواب على وجهه. ولذلك كانت إشاعة نقلها الأنصاري إلى عمر، عمر تأثر مباشرة وقال: خابت حفصة وخسرت. هذا الذي كنت أحذر منه، قد كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت المسجد فإذا الناس ينكثون الحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. الناس كل واحد مهموم يحرك الحصى تحريك المهموم الذي وقع عليه الغم بما حصل. ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، في رواية أنه دخل أولا على عائشة فقال: يا بنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما لي ولك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، يعني خاصتك، يعني بنتك حفصة. دخل عمر على حفصة قال: ألم أكن حذرتك؟ لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك. فبكت أشد البكاء، اجتمع عليها الحزن من الطلاق واجتمع عليها الحزن من غضب أبيها. طبعا حفصة رضي الله عنها قيل أنه قد حصل طلاق فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام لها، ولكن جبريل جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة. لكن في المناسبة هذه كان الطلاق إشاعة ليس طلاقا حقيقيا. عمر رضي الله عنه سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أين هو؟ فقيل له: ها هو ذا معتزل في المشربة. المشربة غرفة لعلها مبنية من جريد النخل على سطح مرتفع ليست على الأرض، وكان يرتقى إليها النبي عليه الصلاة والسلام يجلس فيها أحيانا، غرفة خاصة به. كان لهذه الغرفة جذع نخل موضوع مائل، منقور موضوع مائل، مقصقص مدرج، الجذع النخل هذا مدرج لعل كربه مقطوع بحيث يستطيع الإنسان أن يرتقي عليه ويتسلقه، لأن جذع النخل فيه كرب، إذا قصت الكرب بطريقة معينة يصبح تسلق الجذع ممكن. الجذع هذا موضوع مائل بزاوية من الأرض إلى هذه المشربة العلية في السطح، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتزل فيها. يقول عمر: فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حول المنبر حوله رهط يبكي بعضهم بعضا. وفي رواية: دخلت المسجد فإذا الناس ينكثون بالحصى يضربون به الأرض كفعل المهموم المفكر. لأن الناس كلهم أصيبوا بالهم والغم لما حصل. فقلت لغلام له أسود للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الغلام اسمه رباح. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المشربة التي يرقى إليها بهذا الجذع من النخل، والمشربة هذه كان على بابها أسكفة عتبة. رباح كان جالس على العتبة ومدل رجليه على هذا النقير أو الفقير الذي هو الجذع المدرج، جذع النخل المدرج. رباح جالس على باب، جالس على الأسكفة، أسكفة المشربة، مدل رجليه على هذا الجذع من الخشب. قال عمر لرباح: استأذن لعمر، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قل له عمر يريد أن يدخل يستأذن. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. وفي رواية أنه ذهب رجع وذهب ورجع ثلاث مرات. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما ورباح لم يرد أن يوقظه، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن عمر جاء يستعطفه على أزواجه فلم يأذن. فعمر رضي الله عنه بعد ما حصل منه الاستئذان ورباح ما نقل له الإذن بالدخول، قال: نكست منصرفا، يعني رجعت إلى ورائي قافلا ومنقلبا، فإذا الغلام يدعوني. وفي رواية أن عمر قال: أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني أن أضرب عنقها لأضربن عنقها. فلما حصل هذا، يقول في رواية عمر: انصرفت بعد ما لم يؤذن لي حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت وحصل الاستئذان فلم يؤذن له، فرجع إلى الرهط عند المنبر وجلس معهم والناس يبكون، ناس مغمومين، ثم غلبني ما أجد، فرجع إلى الغلام يقول: استأذن لعمر. في المرة الثالثة لما انصرف عمر، فإذا الغلام يدعوني قال: أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه. عمر رضي الله عنه تسلق الجذع ودخل إلى المشربة. من الخصائص النبوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تسلق الجذع أو إذا صعد إلى المشربة على الجذع يصعد مستقرا لا يحتاج أن يتعلق بشيء، إنما يمسكه ربه. لأن أي واحد يريد أن يصعد إلى الجذع يحتاج أن يتمسك حتى لا يقع، وينظر مواضع رجليه، يضع رجل هنا ويتأكد من رجل الثانية ثم يرفع الأولى وهكذا، ويتمسك بيديه حتى يصعد. النبي عليه الصلاة والسلام كان صعوده على الجذع كمشيه العادي، نزولاً وطلوعاً، إنما يمسكه ربه. هذا من خصائص النبوية وهذا ثابت. تسلق عمر رضي الله عنه، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في المشربة، فإذا هو مضطجع على رمال حصير حصير منسوج، مرمول يعني منسوج. وقد أثر الحصير في جنبه، ليس بينه وبين الحصير فراش، جلده عليه الصلاة والسلام على الحصير مباشرة، ما عنده فراش، ما في فراش على الحصير، هكذا كانت عيشته صلى الله عليه وسلم. قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف، فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم: يا رسول الله، طلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال: لا، ما حصل. فقلت: الله أكبر. فقلت: الله أكبر. عند ذلك عرف عمر أن القضية إشاعة، وفي رواية ابن سعد: فكبر عمر تكبيرة سمعناها ونحن في بيوتنا، تقول أم سلمة من فوق تكبيرة، تقول: سمعناها ونحن في بيوتنا، فعلمنا أن عمر سأله: أطلقت نساءك؟ فقال: لا، فكبر. حتى جاءنا الخبر بعد، يعني بعد ذلك، وعرف أنه لم يطلق. وفي رواية: قلت إني دخلت المسجد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والمسلمون ينكثون الحصى يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم إن شئت. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. ثم قلت وأنا قائم أستأنس، وأنا قائم أستأنس، لأن هذا كلام كله عمر واقف يقول: يا رسول الله، يريد الآن أن يدخل بنوع من المؤانسة وتطرية الموقف: لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء. وساق له القصة حتى ذكر مراجعة بينه وبين زوجته وما حصل بينه وبين زوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم، الإكفهرار الذي كان موجوداً زال الآن وصار في تبسم. ثم قص عليه عمر ما فعل مع حفصة، فتبسم تبسمة أخرى، ثم ذكر له ما قالت حفصة وما قالت أم سلمة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغراً صلى الله عليه وسلم، افتر ثغره بابتسامة، وكان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسماً، تبسم تبسمة أو تبسيمة. فرفعت بصري في بيته، أي نظرت فيه، فلم أرى غير أهبة ثلاثة، الإهاب الجلد المدبوغ، ما وجد عمر في كل المشربة إلا ثلاثة جلود فقط، ثلاثة جلود فقط. هذا الذي كان، يعني هذا الأثاث، الأثاث في غرفة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة جلود فقط. وإن عند رجليه قرضا مصبوبا، القرض شجر يدبغ به، وقيل هو ورق السلم. فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله فليوسع على أمتك. وفي رواية عمر قال عمر: فبكيت. قال: وما يبكيك؟ فبكيت. قال: وما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. الكفر هؤلاء كسرى وقيصر يتنعمون، وقومهما يتنعمون بالحرير والذهب والفضة والرياش والفراش، وأنت ما عندك إلا هذا. وفي رواية: فابتدرت عيناي يعني بكى، فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الأنهار والثمار، وأنت رسول الله وصلى الله عليه وسلم، وأنت رسول الله وصفوته. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أأنت في شك في أن التوسع في الآخرة خير من التوسع في الدنيا؟ إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقلت: يا رسول الله بلى. ثم قال: فقلت: يا رسول الله استغفر لي، يعني من جراءتي عليك وكلامي بحضرتك، تجرؤي عليك، استغفر لي. ثم يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. ما هو سبب الاعتزال في المشرب أصلا؟ من أجل الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة: اعتزل نساءه 29 ليلة، وحلف أن لا يقرب نساءه شهرا، والشهر 29 ليلة أو 30 ليلة. ثم نزلت آية التأخير: إن كنتن تردن الله ورسوله الدار الآخرة، وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فإذا هذا الحديث، الاعتزال حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، الاعتزال حصل لأسباب على الراجح، منها إكثار نسائه السؤال النفقة، وطلب زينب زيادة نصيبه من اللحم، وقصة تحريم مارية، وقصة العسل، وإفشاء حفصة للحديث الخاص الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم إليها. مجموع الأشياء هي التي حملت النبي عليه الصلاة والسلام على اعتزال نسائه، وحلف أن لا يقربهن شهراً، وقال: ما أنا بداخل عليهن شهراً، وآل من نسائه، يعني حلف أن لا يقربهن، واعتكف أو جلس في تلك المشربة شهراً لا يدخل عليهن، من شدة موجدته عليهن غضب منهن من مجموع هذه التصرفات، وحلف لا يدخل عليهن شهراً. لما انتهى 29 يوم دخل على عائشة، بدأ بها، فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة، فالآن 29 فقط، ما صارت 30. فقال عليه الصلاة والسلام: الشهر 29 ليلة، وكان ذلك الشهر 29 ليلة. ثم أنزل الله تعالى آية التخيير. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ومتعددة جدا، ومن ذلك سؤال العالم عن بعض أموره الشخصية وإن كان فيها غضاضة إذا كان في الأمر منفعة وسنة تنقل. ابن عباس سأل عمر عن المرأتين، ومنها وحفصة بنته، وبنت عمر حفصة منهما، وكذلك توقير العالم وعدم الاجتراء عليه، وترقب خلوات العالم لسؤاله عما يكره أن يسأل عنه لو كان بحضرة الناس، وكذلك في الحديث مراعاة المروءة. وفي الحديث أن الشدة على النساء غير محمودة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بسيرة النساء أخذ بسيرة الأنصار وترك سيرة قومه، وأعطى مجال لنسائه في الأخذ والرد. وفي الحديث تأديب الرجل ابنته، أن الإنسان إذا كان عنده بنت تحت زوج فإنه ينبغي عليه أن يؤدب ابنته ويدخل عليها ويعظها لما فيه مصلحة لزوجها ولها. وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يصبر لأجل سؤال العالم ولو طال المد طال الوقت. ابن عباس مكث سنة حتى سأل عمر، وفيه مهابة الطالب للعالم وتواضع العالم للطالب وصبر على المساءلة. وفي الحديث كذلك أن الأب له أن يدخل على بنته المتزوجة إذا كان زوجها غير موجود ولو بغير إذن الزوج، وأن التنقيب عن أحوال النساء المتزوجات بالذات من القرابة مثل البنت والأخت لأجل إصلاح الأحوال لا حرج فيه، ليس لتخريب الأحوال، لإصلاح الأحوال. وفيه كذلك أن طالب العلم ينبغي أن يجعل لنفسه وقتاً لتحصيل كسبه ومعاشه، فهذا عمر رضي الله عنه يوم في المزرع، يوم في العمل ويوم في العلم، يوم في العمل يعمل لعيشه ويوم في العلم. وكذلك في هذا الحديث البحث في مسائل العلم في الطرق والخلوات وفي حال القعود والمشي، وأن العلم ليس محجوز في المسجد أو في الحلقة، حتى لو كان يمشي يسأل، لو يطوف حول الكعبة العالم يسأل. وابن عباس سأل عمر وهو يصب له الماء. وكذلك أن الصبر على الزوجات والتغاضي عنهن والصفح عن أخطائهن أمر في غاية الأهمية، ولا يمكن أن تستمر العشرة إلا بهذا. أما إذا كان الزوج سيدقق على كل صغيرة وكبيرة من الزوجة والزوجة ستتوقف عند كل صغيرة وكبيرة، لا يمكن أن تستمر العشرة، لا يمكن أن تستمر العشرة. وكذلك فيه أهمية الاستئذان، وأن الإنسان لا يقتحم بيت الكبير ولا بد أن يستأذن عليه. وفيه الرفق بالأصهار والحياء منهم. وكذلك أن الاستئذان على الإنسان يا واجب ولو كان وحده، ولو كان وحده لاحتمال أن يكون في حالة يكره أن يطلع إنسان عليه، وجواز تكرار الاستئذان مرة واثنتين وثلاث، وأن لا يجاوز ثلاث مرات الاستئذان ثلاثا. وفي الحديث ما يفيد أن الإنسان إذا استعجل الملذات في الدنيا واستمتع بالطيبات استكثر، أن ذلك ينقص من نعيمه في الآخرة، وأنه لو ترك الانهماك في الملذات والمباحات ادخر له ذلك في الآخرة. نعم، إن الاستمتاع في المباحات لا ليس حراما، ليس حراما، لكن لو ترك الإنسان الفرش العالي والمركب العالي ادخارا للآخرة أحسن. يعني لو كان واحد يستطيع أن يشتري غرفة نوم مثلا ب20,000، لكنه اشترى غرفة متواضعة ادخارا لنعيمه إلى الآخرة فهذا أفضل. ليس الاستمتاع بالمباح حراما، لكن الانهماك فيه يقلل من تمتعه في الآخرة. وأن عيشة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على هذه الحال من الزهد والشدة، مع إمكان أن يأتي بأشياء كثيرة من الفرش من المفارش يملأ بها بيته، ولكنه صلى الله عليه وسلم زهد في كل ذلك. وفي الحديث فائدة تتعلق بالأخوة، وهي أن الإنسان إذا رأى أخاه مهموماً حزيناً استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويفرج كربه وينفس عنه حزنه. ولذلك عمر قال في الحديث لأقولن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثه بما كان بينه وبين زوجته من الكلام وماذا قالت له وماذا ردت عليه حتى ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في الوضوء ليصب له. وكذلك فمن فوائد الحديث أن الإنسان لو حلف على شيء فإن لغيره أن يذكره بمخالفة للقسم. النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن يبتعد عن نسائه شهرا، دخل بعد 29 يوم، ماذا قالت عائشة؟ قالت له ما كملت شهر، 29 فقط، فذكرته، ما قال لماذا ذكرتيني. لذلك لو واحد حلف مثلا أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا، فإن لصاحبه أن يقول له ألم تقسم، ألم تحلف على أن لا تفعل كذا. فتذكير الحالف بما فعله ناسيا يؤخذ من الحديث. لكن عائشة كانت تظن أن الشهر لا يكون إلا 30، إذا حلف شهر لا يكون إلا 30، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون 29 ويكون 30. وفي الحالة هذه التي هو وقعت له مع زوجاته كان الشهر 29 وأخبر بالهلال وعرف أنه 29. لكن لو واحد حلف في وسط الشهر أن لا يفعل كذا شهرا فلا بد من 30 على قول الجمهور. إذا حلف من وسط شهر أنه خلال شهر كامل لا يفعل كذا لا بد من 30 يوم. لكن حلف من رأس شهر أن لا يفعل شيئا فكان الشهر 29، إذن تبرأ ذمته أو يبرأ من حلفه بعد 29 يوما. وكذلك فإن في هذا الحديث أن التناوب في مجلس العلم من سنة الصحابة رضوان الله عليهم، وأن الإنسان إذا ما حضر مجلس العلم لشاغل فإنه يأخذه من غيره، ما يفوت العلم، يسأل من حضر وإذا هو كان غائبا فيأخذه منه. وفي توفيق الصحابة بين طلب العلم وبين الوظيفة أو العمل الدنيوي الشغل، وفقوا بين العمل الدنيوي وبين العلم الشرعي، وفقوا بينهما. فهذا عمر رضي الله عنه مع صاحبه قسموا الأيام، قسم الأيام بينهما. وفي الحديث فائدة مهمة جدا وهي قضية عدم التورط في نشر الإشاعات. هؤلاء بعض الصحابة لما رأوا، قيل إن الذي وراء الإشاعة هم المنافقون، المنافقون استغلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف أن لا يقرب زوجاته واعتزل في المشربة، قالوا طلق نساءه ونشروا الإشاعة بين الصحابة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، جاءهم من المنافقين. لو ما أذاعوه ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالحذر الحذر من نشر الإشاعات، وأن نشر الإشاعات حرام لا يجوز، حرام لا يجوز إنسان أن ينشر إشاعة، وأن الإشاعة تبقى إشاعة ولو كثر ناقلوها. تصور كل من عند المنبر من الصحابة كانوا يظنون أنه طلق نساء، كل حتى عمر سمع الخبر من الأنصاري، والأنصاري نقل عن، وهؤلاء الصحابة مجتمعين، الإشاعة سرت في المدينة كلها أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، ولعل ذلك فعلا كان مصدره من المنافقين، ولكن بعض الصحابة تساهلوا في نقل الإشاعة وتحدث الناس بها وأخبر بعضهم بعضا بها. فلا ينبغي للمسلم أبدا أن يطلق لسانه في الكلام الإشاعات، وإنما عليه أن يتأكد من مصدر الخبر، ويكون سنده ويكون مستنده سمعت رأيت، رأيت وسمعت، أما فهمت يفهم شيء ويشيعه لا. ولو كثر الناقلون للإشاعة، ولو كانوا عشرات، فربما تكون لا أصل لها، وما أكثر هذا في هذه الأيام. وكذلك إن الغضب والحزن يحمل الشخص الوقور العاقل على ترك التأني. قال عمر ثم غلبني ما أجد، 3 مرات غلبني ما أجد، مع أنه حليم وقور لكن قال غلبني ما أجد. وكذلك يجوز للإنسان أن ينظر في نواحي بيت صاحبه إذا كان يعلم أنه لا يكره ذلك؟ والنهي عن فضول النظر إنما هو في من لا يعلم أن صاحبه راضي، فإذا ينبغي من الأدب أن يقصر نظره على الموضع الذي هو فيه، ولا يجول بنظره في بيت صاحبه أو ينظر من خلال الأبواب المفتوحة، أو إذا فتح باب ينظر، هذا من قلة الأدب، وهذا من التفتيش وتعمد النظر المكروه. وكذلك في الحديث موعظة النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه في إيثار الآخرة على الدنيا، إيثار الباقي على الفاني، وعدم التطلع لما عنده الأغنياء والمترفين وكسرى وقيصر، لأن هذا كل ما عندهم ذاهب، وما عند الله هو الباقي. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: أسقط طفل في شهرين وعملت عملية تنظيف، فما حكم الدم؟ الطفل في شهرين لم يتخلق بعد، إذن هذا الدم دم استحاضة. يقول: امرأة تستعمل حبوب منع الحمل وتركتها فسببت لها نزيف، إذا كان الدم بسبب النزيف وليس بسبب الحيض إذن فهو استحاضة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي. ما هو نصاب العلم الذي تبرأ به الذمة؟ أن يتعلم ما يعرف به كيف يعبد الله. إن كان يريد أن يبيع لازم يتعلم أحكام البيع، إن كان يريد أن يطلق لابد أن يعرف أحكام الطلاق، وهكذا. ففي شيء لابد من معرفته مثل تعلم الطهارة والصلاة وكيفية الصلاة والزكاة، إذا أراد أن يحج كيف يحج، إذا أراد أن يطلق كيف يطلق، إذا أراد أن يبيع كيف يبيع. ففي أشياء لابد أن يتعلمها دائما، لأن دائما يلابسها ويخالطها، وأشياء تعلمها عندما يريد أن يعملها لابد أن يتعلمها وجوبا. وأما طلبة العلم والعلماء فهم يتعلمون العلم الواجب والعلم المستحب وفرض الكفاية حتى يقوم بتعليم الناس. علمنا شيئا من الذكر نقول دائما ويكون قصيرا. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن دعاء قصير علمه 4 كلمات، 2 في الدنيا و2 في الآخرة. فقال علمه قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اغفر لي وارحمني للآخرة، وعافني وارزقني في الدنيا. 4 كلمات: اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. يقول: التمثيليات الدينية، التمثيليات الدينية لا بد من النظر فيها، فإن في كثير منها الفسقة والفاسقات، بل لا يعني نادر ما يخرج عنه، هم الذين يمثلون الدوار من الصالحين والعلماء، وفي هذا تشويه بالغ لأهل العلم وللدين وللشخصيات التاريخية الإسلامية بقيام هؤلاء الفسقة والمجرمين بتمثيل هذه الأدوار. ثم لا شك في أنها تعرض بطريقة فيها إسفاف بالغ، يعني حتى لا يحس من يشاهد ذلك بالمهانة أو بدنو الشخص الذي دنو مكانة الشخص الذي يراه. فلذلك فيها أضرار بالغة على التاريخ الإسلامي وشخصيات التاريخ الإسلامي. وكذلك فإن لا تخلو من اختلاط، ولا تخلو من موسيقى، ولا تخلو من تبرج السفور ومكياجات، ولا تخلو من شعور مستعارة، يعني إذا أردنا نعد المحرمات فلا أكثر ما أكثر منها، والتشبه من رجال النساء والعكس. يقول: قبل عدة سنوات ذهبت إلى الحرم واعتمرت لنفسي ووالدتي المتوفاة وخرجت ولا أتذكر هل قصرت بعد العمرة أم لا. أي شك بعد العبادة لا يضر، فلو أن الإنسان ما تيقن مجرد شك قال الآن بعد سنة قال أنا ما أدري قصرت شعري ولا لا، نقول لا تفكر في ذلك ولا تشتغل به، أبي دائما يقصر الصلاة ويجمع صلاة المغرب والعشاء إذا ذهب إلى البحرين بحجة أنه سفر. الذي أفتان به شيخنا عبد العزيز بن باز رضي الله أنه من هنا إلى البحرين ليس بسفر. يقول إذا كنت في مكة فهل أقصر الصلاة في الفندق؟ إذا كان نوى أن يقيم في البلد 4 أيام فأقل فإنه يقصر. من أفطر قبل أذان المغرب واهما أنه قد أذن إذا كان ما تيقن أنه غربت الشمس فلا يجوز له أن يأكل ويشرب، لأن الأصل بقاء النهار. ومن توهم وفعل فإن الأحوط له أن يعيد، لأن قول جمهور أهل العلم بأن عليه الإعادة. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن الشخص إذا أخطأ بغير إهمال ولا تقصير وأكل وشرب ظاناً غروب الشمس فلا شيء عليه. إذا كان الشخص في سفر وأراد أن يصلي العشاء وجد جماعة يصلون المغرب فما الحكم؟ ينضم معهم، فإذا قام الإمام للثالثة هو يجلس حتى ينزل الإمام ويتشهد معه ويسلم معهم. إذا لم أستطع أداء السنن الراتبة في وقتها هل أؤديها في نفس اليوم؟ نعم ممكن تقضى، السنن الرواتب تقضى. ما صليت سنة الظهر القبلية تصليها بعد الظهر، ما صليت سنة الظهر البعدية تصليها بعد العصر، تصليها بعد المغرب. هل الحزن وقت المصيبة جائز؟ لا شك في ذلك، هذا من الدواعي النفسية التي لا يمكن إزالتها من النفس. رفع اليدين مع التكبير في الصلاة سنة في 4 مواضع: تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام إلى الركعة الثالثة. سنة دائما في 4 مواضع: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، الرفع منه، قيام الركعة الثالثة. ما حكم عدم التدبر في قراءة القرآن؟ ينقص من أجل الإنسان لا شك في ذلك. ارتداء لباس اللون الأحمر للرجال منهي عنه، نهينا عن لبس المعصفر، نهينا عن لبس الأحمر إلا إذا كان مخلوطا بغيره، لأنه من لباس النساء الأحمر. فمن باب التشبه عدم التشبه ما نلبس الأحمر نحن الرجال إلا إذا كان مخلوطا بغيره، مخطط، مقلم مخلوط، مثل هذا غطاء الرأس أحمر وأبيض. أما الأحمر الخالص ما يلبسه الرجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.